السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام القيم محمد بن أبي بكر القيم أبي بكر محمد القيم رضي الله عنه ورحمه، الداء والدواء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها.
الحمد لله،
وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عن سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة. وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين فهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمانينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعيم الأبرار وجحيم الفجار. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارضه خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد.
بين المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن الكفار وأصحاب القلوب المريضة يحجبون عن الله تبارك وتعالى ويبعدون عنه، لأنهم يعيشون في ضنك يحجبهم عن الله، كما قال جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، وهذا هو الشاهد، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد زادت نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تغطي قلبه وحتى تعلو قلبه، وذلك مران المذكور في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهؤلاء يحجبون عن الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله، محجوبون عن نعيم الله. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: بما أن هؤلاء قد حجبوا عن الله في الدنيا فإن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة، وهذا وعد من الله لن يخلف، بخلاف المؤمنين المتقين الخلص الوقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى، فإنهم يعيشون نعيما عظيما في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالمؤمنون يتنعمون، ولذلك فإن أهل الذكر وأهل التقى والورع يتنعمون حتى في الدنيا. ولذلك يقول بعض السلف: لو يعلم أهل الدنيا ما نحن فيه، أي من النعيم المقيم، لجالدون عليه بالسيوف، لجالدون عليه بالسيوف. فعلى المؤمن أن يجتهد في طاعة الله ويجتهد في كل ما يقربه إلى الله حتى ينال ذلك النعيم المقيم، ويحذر من الحجب عن الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص.
يعني لابد حتى يصل إلى هذه المنزلة من الخلاص من هذه الأمور الخمسة. الأول الشرك، لأنه يناقض ماذا؟ التوحيد. والثاني ماذا؟ البدعة، لأنها تناقض السنة. والثالث ماذا؟ الشهوة، لأنها تناقض الإقبال على الله تبارك وتعالى، وتدخل معها الشبهة، لأن الشبهات والشهوات والغضب هي مفاتيح مداخل الشيطان، مداخل أبواب الشيطان. والرابعة ماذا؟ الغفلة، لأن الغفلة تحجب صاحبها عن تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى، بل شبه الغافلين بالأنعام بل هم أضل. والأخيرة والخامسة ما هي؟ الهوى، لأن اتباع الهوى يحجب عن الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فاتباع الهوى في غاية الخطورة، لأنه يحجب المرأة عن ربه جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس شيء أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادة وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت، فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو الصراط المستقيم، وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه، وهذا كله واقع سار في الخلق فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله، وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم، وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم، والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه، فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه عدلا، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه، فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا وأقام عليه من أقام عليه في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم على قدر قوة سيرهم وسرعتهم في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإيزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم الشرب من شرعه ودينه ها هنا، فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما، وبالله التوفيق. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة.
هنا بين أن من وفقه الله عز وجل وسلك الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسلوكه كما قال تعالى في وأمرنا بذلك في كل يوم 17 مرة. قال تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذلك قال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت. وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم إنه تبارك وتعالى يسلك بهم بحسب استقامتهم على هذا الصراط، وذلك بالأعمال الصالحة التي توافر فيها شرطان: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جاء يوم القيامة نصب لهم ذلكم الصراط الذي يوصلهم إلى الجنة بحسب أعمالهم، وحرم من ذلك المنافقون والكفار حيث يجندلون من أول وهلة ويكردسون في جهنم ولا يستطيعون عبور هذا الصراط. أما المؤمنون الذين عندهم بعض المعاصي فإنه ينالهم ما ينالهم من النار، بحيث تكون أنوارهم على قدر عبادتهم، فمنهم من يكون نوره إلى يغطي إلى يعني من يكون نوره مغطيا لجميع بدنه ومن جميع خطواته، ومنهم من يكون نوره إلى كذا، آخرهم من نوره في أخمص قدميه ينطفئ تارة ويشتعل تارة أخرى حتى يصل، وذلك إذا كان معه أصل الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. أصل الذنوب. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها، ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول: أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بها أبوي الجن والإنس، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب، وباعتبار متعلقه إلى حق الله. أحسن الله إليكم. متعلقه إلى حق الله وحق خلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى 4 أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية
وسبعية.
أحسن الله إليكم. وسبعية وبهيمية، ولا تخرج عن ذلك. فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. ويدخل في هذا شرك بالله تعالى، وهو نوعان: شرك في أسمائه وصفاته، وجعل آلهة أخرى معه، وشرك في معاملاته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل.
نعم. هنا بينا أن الذنوب وضع العبد بالنسبة للذنوب، وأنها لا تخلو من أمرين: إما ذنوب تتعلق بترك المحظورات بترك المأمورات، أو ذنوب تتعلق بترك بفعل ماذا؟ بفعل المنكرات. إما بفعل المحظورات أو بترك ماذا؟ الواجبات، أو بترك الواجبات. ثم هذه الذنوب تحتها أمور كثيرة، وذكر أن منها أربعة أقسام، فمنها ملكية، ومنها ماذا؟ شيطانية، ومنها بهيمية، ومن سبوعية، ومنها ماذا في الأخير؟ بهيمية. وسيفصلها رحمه الله تعالى. لكن الملكية منازعة الله في ملكه، فمن أشرك بالله غيره فقد نازع الله في ملكه، كجعله لله أندادا وهو خلقه، كما قال تبارك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أعظم الذنوب وقد مرت بنا، قال أن تجعل لله شرك ندا وهو خلقك. ثم ذكر بقية الذنوب، ومنها ما هو دون ذلك هو الشرك في المعاملات، وهذا قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، وسوف يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الذنوب الشيطانية. وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل، أحسن الله إليكم، والغش والغل والخداع والمكر، والأمر بمعاصي الله وتحسينها، والنهي عن طاعته وتهجينها، والابتداع في دينه، والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة، وإن كانت مفسدته دونه.
الشرك الشيطاني، وهو أن يتحول الإنسان إلى شيطان، وقد أخبر الله تعالى أن هناك شياطين من الإنس وشياطين من الجن، وكذلك يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكما قال تعالى يوحي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك فهذه تشمل من تشبه بالشيطان، وذلك بالدعوة إلى المعاصي وكونه قدوة في الشر، ودعوته إلى البدع وإشراكه بالله ودعوته إلى ذلك، ودعوته إلى فعل المعاصي وترك الأوامر وترك والوقوع في النواهي وما إلى ذلك. فهذا يقتسمانه شياطين الإنس وشياطين الجن، فلنحذر من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الذنوب السبعية. وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتثوب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني، والجرأة على الظلم أحسن الله إليكم، والجرأة على الظلم والعدوان، والذنوب البهيمية. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية، ثم إلى الشيطانية، ثم منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته.
هنا بين أمرين: الأول الذنوب السبعية، وهي تتعلق بالظلم والعدوان والتعدي على حقوق الآخرين والبغي والحسد والحقد وما إلى ذلك. ثم الذنوب البهيمية، وهي أنه لا يحسب حسابا لأي عمل يعمله، يقلد الحيوانات فيقع في الشهوات فيقع في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وقد تجره هاتان أو هذان النوعان فقد يجرانه إلى الذنوب السبوعية والذنوب التي قبلها وهي الذنوب الإيش الملكية، وهي منازعة الله في ملكه. فعلينا أن نحذر من ذلك كله، وأن نحذر من جميع مداخل الشيطان التي تتمثل في أمرين: الشهوات والشبهات. قد يدخل على الشهوات من جهة ضعف تدين العبد وبعده عن الله وتقصيره في جنب الله، أو يقع في الشبهات بتحريف الدين وفعل ما لا يرضي الله من البدع والخرافات والخزعبلات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الذنوب كبائر وصغائر. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها.
هذه الأعمال المكفرة،
أحسن الله إليكم،
التي تكفر الذنوب،
أحسن الله إليكم. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف
لضعفها،
أحسن الله إليكم، لضعفها وضعف الإخلاص فيها، والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفير وفيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. عدد الكبائر. واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين، ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها. فقال عبد الله بن مسعود: هي أربع. وقال عبد الله بن عمر: هي سبع. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي تسعة. وقال غيره: هي إحدى عشرة. وقال آخر: هي سبعون. وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب، وهي الشرك بالله، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وأربعة في اللسان، وهي شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والسحر، وثلاث في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، واثنتان في الفرج وهما الزنا واللواط، واثنتان في اليدين وهما القتل والسرقة، وواحدة في الرجلين وهي الفرار من الزحف، وواحدة يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال: كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. وقال الطائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل: كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. أحسن الله إليكم، فاعله فهو كبيرة. وقيل: كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين لم يقسموها إلى كبائر والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر، فالنظر إلى من عصى أمره وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة. قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب.
كم بقي من الفصل هذا؟
نصف صفحة.
طيب،
أحسن الله إليكم. قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تبارك وتعالى، ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام، ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين، وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية، وهذا لا يفترق فيه إلى الحال وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية. فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحد مملوكه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد، وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار فعصياه وخالف أمره لكان في مقته والسقوط من عينه سواء. قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة وترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من ترك من المكان البعيد، والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا، ولو كان مع رجل 200 درهم ومنع زكاتها ومع آخر ومع آخر 100,000 درهم فمنع زكاتها لاستويا في منع ما وجب على كل واحد منهما ولا يبعد استواؤهما في العقوبة إذ كان كل منهما مصرا على منع زكاة ماله قليلا كان المال أو كثيرا.
هنا بين تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وسمعتم تقسيمات المصنف التي أوردها، والراجح أن الكبيرة هي ما توعد عليها بلعن أو غضب أو كان عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كما اختلفوا في أعدادها، بل قال ابن عباس هي إلى 70 أقرب، وذكروا عددا من أقوال، ذكر المصنف عدد من أقوال العلماء في العدد، ولكن المهم هو ما ذكر من الآيات والأحاديث مثل قول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال تعالى وقال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وفي الحديث اجتنبوا السبع الموبقات وقد عدها المصنف وهي 7، وفي الحديث الآخر لأنبئكم بأكبر الكبائر، فتأملوا هذه النصوص واحذروا من الذنوب صغيرة وكبيرها، واعلموا أن التساهل في الصغائر تحولها إلى ماذا؟ إلى كبائر، ولذلك قال العلماء لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. قد نختصر مثل هذه لأن أمرها واضح، وقد أكثرها أمثلة يضربها المصنف رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام القيم محمد بن أبي بكر القيم أبي بكر محمد القيم رضي الله عنه ورحمه، الداء والدواء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها.
الحمد لله،
وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عن سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة. وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين، فهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة، وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمانينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعيم الأبرار وجحيم الفجار. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارضه خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد.
بين المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن الكفار وأصحاب القلوب المريضة يحجبون عن الله تبارك وتعالى ويبعدون عنه، لأنهم يعيشون في ضنك يحجبهم عن الله، كما قال جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، وهذا هو الشاهد، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد زادت نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تغطي قلبه وحتى تعلو قلبه. وذلك مران المذكور في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهؤلاء يحجبون عن الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله، محجوبون عن نعيم الله. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: بما أن هؤلاء قد حجبوا عن الله في الدنيا فإن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة، وهذا وعد من الله لن يخلف، بخلاف المؤمنين المتقين الخلص الوقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى، فإنهم يعيشون نعيما عظيما في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالمؤمنون يتنعمون، ولذلك فإن أهل الذكر وأهل التقى والورع يتنعمون حتى في الدنيا. ولذلك يقول بعض السلف: لو يعلم أهل الدنيا ما نحن فيه، أي من النعيم المقيم، لجالدون عليه بالسيوف، لجالدون عليه بالسيوف. فعلى المؤمن أن يجتهد في طاعة الله ويجتهد في كل ما يقربه إلى الله حتى ينال ذلك النعيم المقيم، ويحذر من الحجب عن الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص.
يعني لابد حتى يصل إلى هذه المنزلة من الخلاص من هذه الأمور الخمسة. الأول الشرك، لأنه يناقض ماذا؟ التوحيد. والثاني ماذا؟ البدعة، لأنها تناقض السنة. والثالث ماذا؟ الشهوة، لأنها تناقض الإقبال على الله تبارك وتعالى، وتدخل معها الشبهة، لأن الشبهات والشهوات والغضب هي مفاتيح مداخل الشيطان، مداخل أبواب الشيطان. والرابعة ماذا؟ الغفلة، لأن الغفلة تحجب صاحبها عن تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى، بل شبه الغافلين بالأنعام بل هم أضل. والأخيرة والخامسة ما هي؟ الهوى، لأن اتباع الهوى يحجب عن الله عز وجل. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فاتباع الهوى في غاية الخطورة، لأنه يحجب المرأة عن ربه جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس شيء أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها. فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادة وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو الصراط المستقيم. وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم، وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه عدلا، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقام عليه في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم على قدر قوة سيرهم وسرعتهم في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإيزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم الشرب من شرعه ودينه ها هنا. فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما، وبالله التوفيق. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة.
هنا بين أن من وفقه الله عز وجل وسلك الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسلوكه كما قال تعالى في وأمرنا بذلك في كل يوم 17 مرة، قال تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذلك قال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت، وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم إنه تبارك وتعالى يسلك بهم بحسب استقامتهم على هذا الصراط، وذلك بالأعمال الصالحة التي توافر فيها شرطان: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جاء يوم القيامة نصب لهم ذلكم الصراط الذي يوصلهم إلى الجنة بحسب أعمالهم، وحرم من ذلك المنافقون والكفار حيث يجندلون من أول وهلة ويكردسون في جهنم ولا يستطيعون عبور هذا الصراط. أما المؤمنون الذين عندهم بعض المعاصي فإنه ينالهم ما ينالهم من النار، بحيث تكون أنوارهم على قدر عبادتهم، فمنهم من يكون نوره مغطيا لجميع بدنه ولجميع خطواته، ومنهم من يكون نوره إلى كذا، آخرهم من نوره في أخمص قدميه ينطفئ تارة ويشتعل تارة أخرى حتى يصل، وذلك إذا كان معه أصل الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. أصل الذنوب. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها، ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا فنقول أصلها نوعان ترك مأمور وفعل محظور وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بها أبوي الجن والإنس وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب وباعتبار متعلقه إلى حق الله أحسن الله إليكم متعلقه إلى حق الله وحق خلقه وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية
وسبعية
أحسن الله إليكم وسبعية وبهيمية ولا تخرج عن ذلك فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك ويدخل في هذا شرك بالله تعالى وهو نوعان شرك في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه وشرك في معاملاته وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره فما كان من أهل هذه الذنوب فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل.
نعم هنا بينا أن الذنوب وضع العبد بالنسبة للذنوب وأنها لا تخلو من أمرين إما ذنوب تتعلق بترك المحظورات بترك المأمورات أو ذنوب تتعلق بترك بفعل ماذا بفعل المنكرات إما بفعل المحظورات أو بترك ماذا الواجبات أو بترك الواجبات ثم هذه الذنوب تحتها أمور كثيرة وذكر أن منها أربعة أقسام فمنها ملكية ومنها ماذا شيطانية ومنها بهيمية ومنها سبعية ومنها ماذا في الأخير بهيمية وسيفصلها رحمه الله تعالى لكن الملكية منازعة الله في ملكه فمن أشرك بالله غيره فقد نازع الله في ملكه كجعله لله أندادا وهو خلقه كما قال تبارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أعظم الذنوب وقد مرت بنا قال أن تجعل لله شرك ندا وهو خلقك ثم ذكر بقية الذنوب ومنها ما هو دون ذلك هو الشرك في المعاملات وهذا قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر وسوف يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل الذنوب الشيطانية وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه.
الشرك الشيطاني وهو أن يتحول الإنسان إلى شيطان وقد أخبر الله تعالى أن هناك شياطين من الإنس وشياطين من الجن وكذلك يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكما قال تعالى يوحي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك فهذه تشمل من تشبه بالشيطان، وذلك بالدعوة إلى المعاصي وكونه قدوة في الشر ودعوته إلى البدع وإشراكه بالله ودعوته إلى ذلك ودعوته إلى فعل المعاصي وترك الأوامر وترك والوقوع في النواهي وما إلى ذلك. فهذا يقتسمانه شياطين الإنس وشياطين الجن، فلنحذر من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الذنوب السبعية. وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتثوب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم أحسن الله إليكم. والجرأة على الظلم والعدوان والذنوب البهيمية. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته.
هنا بين أمرين: الأول الذنوب السبعية، وهي تتعلق بالظلم والعدوان والتعدي على حقوق الآخرين والبغي والحسد والحقد وما إلى ذلك. ثم الذنوب البهيمية، وهي أنه لا يحسب حسابا لأي عمل يعمله، يقلد الحيوانات فيقع في الشهوات فيقع في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وقد تجره هذان النوعان، فقد يجرانه إلى الذنوب السبعية والذنوب التي قبلها وهي الذنوب الملكية وهي منازعة الله في ملكه. فعلينا أن نحذر من ذلك كله، وأن نحذر من جميع مداخل الشيطان التي تتمثل في أمرين: الشهوات والشبهات. قد يدخل على الشهوات من جهة ضعف تدين العبد وبعده عن الله وتقصيره في جنب الله، أو يقع في الشبهات بتحريف الدين وفعل ما لا يرضي الله من البدع والخرافات والخزعبلات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الذنوب كبائر وصغائر. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها.
هذه الأعمال المكفرة
أحسن الله إليكم
التي تكفر الذنوب.
أحسن الله إليكم. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات، إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف
لضعفها
أحسن الله إليكم لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفير وفيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. عدد الكبائر. واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين، ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها. فقال عبد الله بن مسعود: هي أربع. وقال عبد الله بن عمر: هي سبع. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي تسعة. وقال غيره: هي إحدى عشرة. وقال آخر: هي سبعون. وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب، وهي الشرك بالله، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وأربعة في اللسان، وهي شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والسحر، وثلاث في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، واثنتان في الفرج وهما الزنا واللواط، واثنتان في اليدين وهما القتل والسرقة، وواحدة في الرجلين وهي الفرار من الزحف، وواحدة يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال: كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. وقال الطائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل: كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. أحسن الله إليكم، فاعله فهو كبيرة. وقيل: كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين لم يقسموها إلى كبائر والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كل كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر، فالنظر إلى من عصى أمره وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة. قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب.
كم بقي من الفصل هذا؟
نصف صفحة. نصف صفحة.
طيب،
أحسن الله إليكم. قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تبارك وتعالى، ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام، ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية، وهذا لا يفترق فيه إلى الحال وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية، فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحد مملوكه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار فعصياه وخالف أمره لكان في مقته والسقوط من عينه سواء. قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة وترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من ترك من المكان البعيد، والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا، ولو كان مع رجل 200 درهم ومنع زكاتها ومع آخر 100,000 درهم فمنع زكاتها لاستويا في منع ما وجب على كل واحد منهما، ولا يبعد استواؤهما في العقوبة إذ كان كل منهما مصرا على منع زكاة ماله قليلا كان المال أو كثيرا.
هنا بين تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وسمعتم تقسيمات المصنف التي أوردها، والراجح أن الكبيرة هي ما توعد عليها بلعن أو غضب أو كان عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كما اختلفوا في أعدادها، بل قال ابن عباس هي إلى 70 أقرب، وذكروا عددا من أقوال ذكر المصنف عدد من أقوال العلماء في العدد، ولكن المهم هو ما ذكر من الآيات والأحاديث مثل قول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال تعالى وقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وفي الحديث: اجتنبوا 7 الموبقات وقد عدها المصنف وهي 7، وفي الحديث الآخر: لا أنبئكم بأكبر الكبائر. فتأملوا هذه النصوص واحذروا من الذنوب صغيرة وكبيرها، واعلموا أن التساهل في الصغائر تحولها إلى ماذا؟ إلى كبائر. ولذلك قال العلماء: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وفقني الله إياكم لكل خير، وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. قد نختصر مثل هذه لأن أمرها واضح، وقد أكثرها أمثلة يضربها المصنف رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.